السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بالرسالة رقم 47. هالمرة صحيحة لأن المرة الماضية خربطت، قلت أنه 47 هي كانت 46. بشكركم على المتابعة الكبيرة كتير كتير للرسالة، وهي موجهة لكل الشعب السوري وين ما كان يكون، داخل سوريا بالمخيمات بالمغتربات بكل مناطقه، وإن شاء الله بنرجع شعب واحد مثل ما كنا طول التاريخ. ايضا بشكركم على المتابعه الكبيره، وانكم تحولوها، بطلب انه ما توقف عنكم الرساله، تحولوها لكل رفقاتكم بتويتر بالفيسبوك، بتحكوا عنا بالكلب هاوس، تبعتوها بكل الاماكن ووسائل التواصل الاجتماعي. الان هالاسبوع الموضوع الاكبر اللي الكل عم ينتظره، نحن سجلنا قبل ما تتم تطلع نتائج القمه يعني، فما رح نقدر نعلق على ما جرى فيها، رح نعلق على النفس العام باتجاهها وشو اللي صار بمرحلة الترتيبات. هلا خلينا نحكي على المكشوف، رح نحكي قضايا كمان مثل المرة الماضية. تتذكروا بالرسالة 45 كنا أول من نشر أول وسيلة إعلام حتى قبل الصحف الأمريكية كلها، وقت اللي نشرنا باثنين حزيران يونيو قبل حوالي 13 يوم إنه في سوريا موضوعة على قائمة الأجندة للمباحثات بين الرئيسين بايدن وبوتين، وهذا الشيء صار ثابت وأعلنوه بشكل رسمي يعني الجانبين الروسي والأمريكي. رح نعطي أيضا كمان معلومات غير منشورة سابقا في أي وسيلة إعلام، فخليكم معنا لحتى تتركوا. أولا حقيقة يعني القمة خلينا نقول قصيرة، يعني عدة ساعات وليست يوم واحد مطول، بمعنى عدة جلسات صباحا وجلسات بعد الغذاء مسائية أو يومين، وبالتالي عدة ساعات ما بتتجاوز مثلا بين 3-4 ساعات. فتتصوروا حجم ضغط النقاش اللي لعديد جدا من الملفات ضمن هالوقت القصير المضغوط هذا. حتى نكون اثنين، ما وافق الرئيس الأمريكي على أنه يطلع مسودة بيان ختامي بعد القمة، وبالتالي هذا الأمر بيتحضر سابقا وبيتم تعديل النقاط الفقرات اللي فيه على حسب شو تم التوافق، ما رح يطلع وما رح ينعمل على الأغلب مؤتمر صحفي مشترك. فكمان هي يعني مؤشرات مهمة خلينا نكون بذهننا يعني لحديت الآن، هي المعلومات اللي رشحت. أيضا في منظمة سورية أمريكية، هي مواطنون من أجل أمريكا آمنة، كانت طلبت من الرئيس الأمريكي أن يحط بلقائه مع الرئيس أردوغان الرئيس التركي أمرين حقيقة، أنه يطلب من تركيا توحد الجيش والفصائل المسلحة الموجودة بشمال غرب سوريا تحت هيكل قيادة موحد. اثنين، أنه يطلب من تركيا أنه تسمح للسوريين بقدر أكبر من الحكم الذاتي وإنشاء مؤسسات ديمقراطية تؤدي إلى انتخابات بشمال غرب سوريا، وأنه لأنه بسبب اللي عم تذكر المنظمة أنه في تقارير عم بتقول أنه المسؤولين المحليين الأتراك هن اللي عم بيستبعدوا أصوات السوريين المحليين ولازم يعطوهم دور أكبر بقيادة المنطقة. أيضا طلبت منه أنه يطلب من الرئيس بوتين أنه يسرع بتنفيذ القرار 2254 مجلس الأمن الدولي، ويطلب منا أنه تساعد بإخراج الميليشيات يعني الموالي للأسد ومنها إيران، وأيضا فتح المعابر الإنسانية. خلينا نحكي الآن نحن شو اللي وصلنا. أولا الاجتماع رح يضم يكون من ثلاث مراحل. الاجتماع بيكون واحد موسع اللي بيضم يعني كل الفريقين العمل اللي أتوا مع الرؤساء وسافروا، اللي هن اجتماعات عريضة تتضمن الرئيس ووزيري الخارجية، رئيسي مجلس الأمن القومي، رئيسي الأركان، السفيرين المتبادلين، السفير في أوكرانيا، المبعوث الخاص لسوريا وبحالتنا نحن لافرنتييف، والمتحدث الرسمي للرئيسين أو البيت الأبيض والكرملين. بعدها كمان أيضا في اجتماع تاني اللي هو بيضم فقط الرئيسين ووزيري الخارجية، وأيضا في بعدين اجتماع كمان للرئيسين فقط. فإذا ضمن هذا هو المناخ يعني الخطوات العمل. هلا في مع جانب الرئيس بايدن في فريقين حقيقة، توجهين يعني ما زالوا حتى الآن مسيطرين على النقاش وما حدا منهم حسم الثاني. في فريق عم بيقول فقط بدنا نطرح بالاجتماع مع الرئيس بوتين المساعدات الإنسانية عبر الحدود وهزيمة داعش شرق الفرات، وفي فريق تاني عم بيقول لا، نحن إضافة لهالأمرين إذا شفنا الأمر كان في تجاوب من جانب الروسي وكان في حنكة عند الرئيس بوتين بإدارة الملف، فممكن ننتقل لما أسموه بدقة بالترجمة بالعربي الدفع بالحلول السياسية، وحطوا حدين أخفض وأعلى، وبالتالي نتمنى أن نصل إلى الحد الأعلى بالحلول السياسية، يعني هذا اللي أملنا. ممكن كمان أيضا هذا الشيء يبلش يبرز نتائجه من خلال الاجتماع اللي بده يصير بروما ب28 هذا الشهر لمؤتمر التحالف الدولي ضد داعش، وبالتالي بيبين كيف بده يتصرف الوفد الأمريكي يعني بالمعلومات اللي بده يعطيها والتعامل، وخاصة أنه بده يكون في على هامشه كمان مؤتمر لوزراء رفيع يعني على مستوى وزراء الخارجية للدول المجموعة المصغرة، فأيضا كمان ممكن يتسرب منها ونشوف كيف بده يتصرف وبقى بناء على مخرجات هذا يعني الأمر الهام اللي عم ينتظره كل السوريين. بالنسبة للنظام حقيقة صار في عنده كركبة كبيرة بوزارة الخارجية بعد التسريبات اللي سربناها من عندهم بخصوص جناح السوري في مؤتمر إكسبو بدبي، وصار ضجة إنه كيف طلعت هالمعلومات ومين اللي كيف تم التواصل ومين اللي سربه وهالقضية هاي في وزارة الخارجية. بنحب نقول لهم كمان حقيقة هذا حال كل وزارات الدولة، ما حدا رضيان، لكن المساكين في جزء كبير ما عنده خيار آخر سوى إنه يستمر ضمن سوريا في ظروف المعيشة الصعبة جدا والواقع المعيشي الذي لا يطاق. يعني كمان بنقدر نسرب قضايا جديدة، في حقيقة وزير خارجية دولة عربية اتصل اللي يحكي مع فيصل مقداد وجاوبه مدير المكتب انه غير متوفر حاليا، وقال له امتى ممكن نقول للسيد الوزير انه ممكن يتوفر، قال له نحن بنجاوبكم، بمعنى انه ما عطى موعد وما رح يرد عليه. حقيقة بعد الانتخابات الرئاسية كتير اخذين موقف يعني كبران راسهم لبعض الموظفين في الحكومة السورية وعم بيتصرفوا بهالطريقة، وحتى يعني اللي عم بيشيعوا بكل محل انه نحن ما بقى نرجع بناء على هذا الوزير اللي هو احد الدول التي تسعى لاعادته الى الدول الى جامعه الدول العربيه، انه ما بقى نرجع حتى لجامعه الدول العربيه، بتروح يعني اللي سربوه بطريق غير مباشر له انه بتروحوا بتعملوا اجماع، مو بتجونا 3-4 دول بدكم ترجعون لجامعه الدول العربيه، هذا الشيء ما بيتم لانه اعتراض عضو واحد بيوقفه، فبتروحوا بتعملوا اجماع، وقت اللي بتصير في عندكم قرار والكل موافق انه نرجع تبعتونا هذا الشيء مثبت خطيا انه الكل موافق على انه نرجع، وقتها بندرسه وبناخذ القرار. فهذا المستوى اللي وصلوا له. فايضا الان في كثير معلومات عم تحكي عن صفقه من اجل عوده رفعت الاسد، حقيقه الدافع لهذه القضيه عدد من العوامل، اولا صار كبير بالسن وبالتالي ما عاد خطر انه يرجع، اثنين يعني بالنسبة له قد يكون صعب التمديد بالنسبة للمحكمة للتمديد، كل مرة يتهربوا منه بحجة الصحة انه وضعه الصحي صعب وكورونا وهالقضايا هاي يعني، فهو رايد يخرج ويهرب وحتى ما يتسلم ويضطر يتم القبض عليه ووضعه في السجن، بالتالي يهرب الى سوريا، فبده موافقة النظام لانه هو كان مانعه يحضر المرات السابقة اذا بتتذكروا، ما اجى حضر الجنازات اللي في عائلته كانت في يعني في سوريا. ايضا الموضوع انه هو عم بيشعر انه هو صار كبير بالسن، فهو ممكن ان توفى يعني في اي وقت، وبالتالي رايد يندفن في سوريا كما حصل مع جميل الاسد الذي توفي بفرنسا وعاد ليدفن في سوريا، لذلك شقيقه، لذلك هو ايضا يرغب في ذلك، لا يرغب ان يدفن في فرنسا، بده معناته بده القايد، وفي مبلغ مالي كبير وفقا للمعلومات يتجاوز بين 400-500 مليون دولار وعد انه يرجع على النظام في حال تمت الموافقة، وهذا بالتالي بحل أزمة كمان للنظام لأنه كلها هي بالقطع الأجنبي، فكمان الاثنين عنده المصلحة مشتركة. هو هلا صار في كتير حقيقة لغط بخصوص أنه ليش ما أقسم، وأنه كأنه صار في إشاعات أنه روسيا عم تمنعه يؤدي القسم لبشار الأسد، لأنه صار له من 26 أيار مايو لحديت اليوم صار بحدود 20 يوم طالع نتائج انتخابات وما أقسم. لا مو هيك القصة بتصير، بشار الأسد أقسم يوم الأربعاء 16 تموز 2014، هذا بيعطيه تغطية لسبع سنين بتنتهي يوم 15 تموز، لسه يعني لسه في شهر، فإما هو بيرغب أنه يقسم بنفس اليوم آخر يوم يعني 15 تموز صباحا أو مساء، أو تاني يوم الصبح مثلا 16 تموز أو 17 على حسب إذا كان في أيام عطلة أو لا، فهذه الأمر عائد للترتيبات الأمنية. اثنين الحكومة لا ما مثل ما عم بينشاع انه هي تعتبر مستقيلة، الان تعتبر مستقيلة من يوم 16 تموز مو 16 تموز القادم، فبعد ما يقسم تعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول لحكومة تصريف اعمال تسير امور. المجلس الشعب ما له دخل نهائيا بالانتخابات لانه هو بعام 20 وبينتهي عام 24، ما له انتخابات، ما له علاقة بانتخابات رئاسة الجمهورية. تسربت حقيقة البرقية اللي بعتوها عائلة بشار الأسد للتعزية بالحاخام الأكبر ليهود سوريا إبراهيم حمرة اللي كان عايش في دمشق القديمة وبعدين انتقل للحياة في إسرائيل، وهو الحاخام الطائفة السورية والعراقية في إسرائيل، بعتولهم برسالة تعزية اللي أنجاله كاتبين فيها أنه ذكراه ستبقى دوما خالدة في القلوب لكونه رجلا فريدا ومميزا وبطلا. فيعني هذا لو بعته حدا من الائتلاف أو من هيئة التنسيق أو من اللجنة الدستورية تصوروا شو كان عملت فيه الناس. أيضا فضحت التلفزيونات ووسائل الإعلام في لبنان الرسالة السرية الإسرائيلية اللي سمحت لحافظ الأسد أنه يدخل للبنان بشرطين اللي وضعتهم إسرائيل اللي هن عدم احتلال المنطقة اللي بتتواجد بها الأغلبية المسيحية اللي هي الأشرفية، اثنين عدم استخدام الطائرات. لذلك اضطر حافظ الأسد أنه ياخد وقت اللي قصف القصر مكان ميشيل عون، اضطر أنه ياخد إذن خاص من إسرائيل، فمعناتها الخطوط شغالة بيناتهم. اتصلت معنا أيضا سيدة من يعني تعمل في قضايا الحريات الدينية في العالم لأنه هن بيعدوا تقرير عن هالقضية هي، قالت لنا في حركة لترميم وتصليح كنيستين مهدمتين بالقرب من دمشق. قلنا لا أعطينا وين الموقع، قالت مدينة رخم اللي هي في درعا. فاتصلنا حقيقة مباشرة مع الأصدقاء في داخل سوريا وفي منطقة درعا. قال نعم صحيح في إصلاح وترميم وبناء كامل لكنيستين، وتم إنجاز الآن جزء من المبنى الخارجي والأبواب وعليها يعني النقوش المسيحية، وكنيسة منهم للكاثوليك وكنيسة للروم الأرثوذكس. لكن المتبرع مو فقط عمل كنيستين، عمل أيضا تبرع ببناء المسجد وترميم كامل المدرسة برخم، ونفس الشخص اللي تبرع بإعادة صيانة وترميم وتأهيل الكلفة العالية جدا للمسجد العمري اللي بلشت من حقيقة أيلول سبتمبر 2020 ومؤمل أنه تنتهي بشهر 11 نوفمبر هالسنة هاي. وإضافة لعشرين مدرسة تم إعادة ترميمها بدرعة والطلاب والطالبات عم بيدرسوا فيها ويستخدموها الآن. فنالوا مين اسم الشخص؟ قال اسمه الدكتور خالد المحاميد، والتلفزيون السوري الرسمي التابع للنظام ذاع ذلك في نشرته الأخبارية، لكن سمى أنه المتبرع هو المجتمع المحلي. فبنقول جزاك الله خيرا حقيقة لما قدمت دكتور خالد يعني للمدارس ولدور العبادة المساجد والكنائس. أيضا بنقول مبروك للسيدة نادين منندز اللي انتخبت البارحة رئيسة ومفوضة كبرى لمفوضية حقوق مفوضية الحريات الدينية لأبي أمريكا، وهذا منصب عالي جدا رفيع وحساس لأنه بيصدر تقرير سنوي عن الحريات الدينية في كل دول العالم، وبناء عليه تأخذ وزارة الخارجية قرارات والكونغرس الأمريكي. طبعا هي أول أمر راح تقوم فيه بعد ما استلمت منصبها البارحة، الأسبوع الجاي راح تسافر للمنطقة، رايحة للبنان وبعدين رايحة لمنطقة شمال شرق سوريا منطقة الإدارة الذاتية، وراح ترجع بالأول بالأسبوع الأول من تموز يوليو لأنه في عندها محاضرة بمؤتمر مهم بواشنطن. حقيقة بالنسبة للاجئين السوريين في كتير قضايا يعني مهمة صارت. الوزير الدنماركي للاجئين اللي هو والدينه لاجئين ذكر معلومات مهمة، قال أنه في 4000 شخص سافروا من الدنمارك راحوا لسوريا، في 7000 سافروا من السويد اجوا من السويد، وفي 2000 اجوا من بقية دول الاتحاد الأوروبي سافروا من مطار كوبنهاجن لسوريا، من ضمنهم 1500 طفل وعادوا بدون أن يتعرضوا إلى أي أذى. لذلك هذا هو المبرر الذي يستخدمه من أجل إخراج السوريين. عم بيقول ما دام في دول مجموعهم 13000 سافروا لسوريا بين أعوام 2018 و19 و20، فلا يمنع من أنه السوريين اللاجئين أنه يسافروا لهنيك لأنه أصبحت بالنسبة له عم بيعتبرها دولة آمنة، فهي صارت في مشكلة. السوريين هم الأكثر اندماجا بالنمسا. أيضا اليونان أصدرت قرار للاجئين من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال أنه ممكن يرجعوهم لتركيا لأنه اعتبروا دولة ثالثة آمنة. الإدارة الذاتية حقيقة عم تبحث ملفي أسرى داعش وإعادة الأعمار بباريس، حيث التقى وفد منها مع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي، والتقوا أيضا مع ممثلين من وزارات خارجية 13 دولة وبحثوا معهم ما يجري بالملف السياسي وملف المعتقلين في الإدارة الذاتية من جماعة داعش وكيف لازم يرجعون لدولهم. المجلس الرئاسي بمسد عم بيناقش مستجدات الأزمة السورية وآلية توحيد المعارضة. الراديو السويد كشف أنه في مصلحة الهجرة ترفض منح الجنسية السويدية لأشخاص كانوا مقيمين بالسويد وكانوا على علاقة بالتنظيمات الكردية بسوريا من قسد وحزب الاتحاد الديمقراطي. السبب هو ارتكاب هذه التنظيمات لأعمال عنف منهجية. استنكرت الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا اعتقال ممثلها بإقليم كردستان العراق إضافة لاعتقال كردستان عضوين من إدارة العلاقات بحزب الاتحاد الديمقراطي البيدي، فهذا كمان أيضا مهم. بالشمال غرب سوريا في عدد من القضايا المهمة، من 4 أشهر تقريبا توقفت الرواتب اللي تعطي اللي كانت عم تنعطى لعناصر فصائل الجبهة الوطنية والجيش الوطني، وهذا عمل خلق أزمة كبيرة كتيرة منهم، وأدى إلى أنه بحدود 2200 شخص عم تركوا وراحوا التحقوا بالتنظيمات الأخرى. يعني في مشكلة كبيرة هون. أيضا روسيا عم بتصعد بإدلب وارتكبت حقيقة، صار في ارتكابات لسه، يعني في ناس عم تتهم روسيا، في ناس عم تتهم الإدارة الذاتية وقسد بارتكاب مجزرة عفرين اللي تستشهد فيها 18 مدني وأصيب 61 آخر، واستهدفت مشفى الشفاء داخل المدينة. الجالية السورية الأمريكية عم تتحرك الآن لتطلب من نواب بالكونغرس توجيه رسالة للإدارة لمطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق بحادثة الهجوم على مشفى عفرين. أيضا مطران ماردين وديار بكر للسريان الأرثوذكس زار مع والي أورفا عبد الله إرين مدينة رأس العين، وعملوا جولة وزاروا الكنيسة وتحدثوا عن تحسين الخدمات وتوفير الأمان. التقوا مع وزير الدفاع سليم إدريس ووزير الداخلية محدين هرموش وقائد الفيلق الثاني العميد أحمد عثمان. طبعا هذا الشيء قلة الأمان ليس فقط برأس العين بل بكل المنطقة، يعني بال2020 بمنطقتي درع الفرات وعبرين بعفرين صار في 35 انفجار انتحاري، فبالتالي هذا أدى إلى مقتل وجرح حوالي 104 مدنيين. أيضا بتوفى 27 شخص برصاص مجهولين، يعني في فلتان أمني. أيضا أدى تسرب لمادة الفيول بنهر الفرات بمنطقة جديدة بكارة والدحلة والصبحة بريف دير السور إلى تلوث كل مياه الفرات هناك بيوم 13 حزيران يونيو. نواف البشير عم ينتقل للحضن الروسي وجاب تسوية أوضاع ل 1200 شخص وعينهم بضمن نقاط الحراسة ومقرات في المناطق الخاضعة للنفوذ الروسي بدير الزور. بسبب عدم توفر الحليب والزبدة الحيوانية وارتفاع أسعارها بسوريا كان طالع قرار بتصنيع أشباه الأجبان والألبان، بإضافة للحليب بيقوموا مستحلبات وزيوت نباتية من قطن، زيوت القطن وزيوت النخيل الرخيصة بتخلي الحليب أصفر، بيقوموا بيضيفوا له مادة بيضة هي السبيداج، وحليب مجفف صيني رخيص خالي الدسم بيؤدي إلى تأثير سلبي جدا على الصحة. بسبب كتير المطالبات أدى الوزير يطلع قرار بإيقافه. صار في ضجة كبيرة حقيقة بخصوص رفع الخزانة الأمريكية العقوبات عن سامر الفوز. خلينا نحكي بدقة اللي صار، رفعوا عن شركتي ASM وسيلفر باين. حقيقة صار في فشل بوزارة الخزانة الأمريكية من الإشارة أنه هي سيدة سيلفر باين مونا لشقيقه، هي ذكروا أنه لشقيقه حسين الفوز وحطت أنه عنوان شقيقه في مدينة سكنترون، هذا غير صحيح، هي السيدة حسن وهي أنثى، وبالتالي يعني هذا بيؤدي أنه عدد من البنوك ممكن ما ينفذوا القرار بشكل صحيح، يقولوا نحن عم ندور على حسين الذكر ما شفناه بقانون العقوبات وبيضلوا يتعاملوا مع حسن الأنثى. فإذا هذا كان والنص اللي نشرته وزارة الخزانة يعني أدى إلى عدم فهم لدى بعض أعضاء الكونغرس، فثلاث نواب جمهوريين بعثوا لكتاب طلبوا فيها أنه تبعت لهم كامل الوثائق والمراسلات الداخلية المتعلقة بقرار رفع العقوبات عن الشركات المرتبطة بسامر فوز، لأنه بدهم يشوفوا إذا كان في هناك صفقة سرية لم يتم إعلام الكونغرس فيها من أجل رفع العقوبات عنهم من ضمن الاتفاق النووي مع إيران. يعني هيك قضايا تدقق قبل ما تنشر. أولا هي اسمها حسن وهي أنثى، لازم تنكتب تعبير MRS. اثنين هي زوجته لمحمد جباوي الموجود بدمشق واللي أخذ ترخيص عقد مع الدولة من أجل ترخيص دفع إلكتروني عن طريق الموبايل، وهي شركة كبيرة الآن مؤمل أنه تصير كتير ضخمة في سوريا. الناجحون حقيقة السيدة ماكنزي سكوت مرته للسيد جيف بيزوس السابقة اللي هو بيملك أمازون الاسم المشهور، برعت ب 2.7 مليار دولار ل 286 منظمة غير ربحية ومنهم منظمة سورية أمريكية اسمها جسور، هي متخصصة بإعطاء منح للطلاب السوريين للتعليم العالي للدراسات بأمريكا وبكندا، وبنقول لهم شكرا للعاملين لإدارتها. ورغم أنه يعني ما حدا بجوز اسمه المتداول كثيرا في الإعلام، هن السيدة رنا سكر ولين الزيبة اللي هن أسسوا هذه المنظمة، وأيضا الناس اللي مشرفين وعاملين فيها هن بسام عيسى، محمد طحان، سهى تونجي وأنس الشلبي. أيضا بنقول مبروك حقيقة للرياضيين السوريين اللاجئين لتأهيلهم في الأولمبياد طوكيو اللي بده يصير ب 23 يوليو تموز القادم، بده يفتتح بطوكيو، وهن السباح علاء ماسو ويسرى مارديني، وبتنس الريشي أرام محمود، بالملاكمة وسام سلمانة، وبرياضة ركوب الدراجة الدراج أحمد بدر الدين ويس. بنقول للجميع شكراً.